والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لينمو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. انتقلنا من الباب 47 إلى الباب 79 فقط لمناسبة المقام، وهو مناسبة يوم عرفة. وإلا إن شاء الله بعد العيد سنرجع لنكمل من الباب 48 نكمل بقية الكتاب، كتاب الحج. ولكن لمناسبة المقام أثرنا أن نذكر هذا الباب في هذا اليوم، وهو الباب 79، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. ونبدأ بالحديث الأخير، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو رجع كما ولدته أمه. من أتى هذا البيت، ظاهر هذا الحديث أنه من أتى هذا البيت يشمل الحج والعمرة. اسمع ماذا قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث أو يفسق. الحديث: من أتى هذا البيت، والذي يأتي البيت ربما يأتيه لحج أو عمرة، فهل المعتمر يرجع كيوم ولدته أمه؟ من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. من أتى هذا البيت، الذي يأتي هذا البيت إما حاج أو معتمر، فهل المعتمر يرجع كما ولدته أمه أو لا؟ الظاهر والله أعلم أنه لا تساوي بين الحج والعمرة في هذا الفضل. لما؟ لأن الأولى حمل رواية من أتى هذا البيت على رواية من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. فإذا لا تساوي بين الحج والعمرة. الرواية الأخرى توضح يعني من أتى هذا البيت. إيش يعني من أتى هذا البيت؟ أي من أتى هذا البيت حاجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى بين الحج والعمرة، فقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور، ففرق بين العمرة إلى العمرة وبين الحج المبرور. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنا قال عليه الصلاة والسلام: فلم يرفث ولم يفسق. فلم يرفث، ما هو الرفث؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في قراءة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ما هو الرفث؟ جمهور أهل العلم أن الرفث بمعنى الجماع، يعني لا جماع في الحج. الحافظ يقول، والذي يظهر ابن حجر، أن المراد في الحديث ما هو أعم من ذلك. فلا يرفث ليس فقط فلا يجامع أهله، لا، ما هو أعم من ذلك. والرفث هو كل قول أو فعل فيه فحش، هذا المقصود. فلا يرفث، كذلك الصيام، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث كل قول أو فعل فيه فحش، هذا الرفث. والثاني قال: ولم يفسق، أي لم يأتي بسيئته ولم يأتي بمعصية، لم يفسق أي لم يأتي بسيئته ولم يأتي بمعصية. قال ولا جدال، الآية الجدال المراء، ليس المقصود الجدال يعني البحث في مسائل العلمية، لأن البعض في الحج لما جئنا نناقش بعض المسائل العلمية قال يا شيخ الله قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نقول لا، ليس الجدال معنى المناقشة العلمية، لا، المراء الذي لا فائدة منه من المماراة، يعني تجد أن إنسانا ربما يتبين له الحق وبعدين يماري ويجادل بالباطل، فهذا قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسوق أيها الأخوة مذموم على أي حال، يعني لا يجوز الإنسان أن يفسق في الحج أو في غير الحج، لكن لماذا قال الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ الفسوق مذموم في الحج وغير الحج، والرفث القول والفعل الذي فيه فحش مذموم في الحج وغير الحج، لكن لماذا خص هذا بالحج؟ قالوا هو مع كونه ممنوعا في كل حال وفي كل حين، لكنه ذكر هذا لزيادة التقبيح والتشنيع ولزيادة تأكيد النهي عنه في الحج. فإذا كان الرفث محرما في غير الحج فهو في الحج أشد تحريما، وإذا كان الرفث محرما في غير الصيام فهو في الصيام أشد تحريما، وإذا كان الفسوق محرما في الحج في غير الحج فالفسوق في الحج أشد تحريما، وهكذا. فإذا ذكره تأكيدا لتأكيدا لحرمته وزيادة في تقبيحه. وذكرنا في خطبة الجمعة مش الماضية التي قبلها أن أهل العلم يقولون الأعمال السيئة في المواسم الصالحة والمواسم التي يحبها الله تعظم عند الله تعالى، السيئة تعظم. وكثير سألوا قال طب يا شيخ السيئة تعظم يعني السيئة بعشر سيئات؟ لا، الحسنة بواحدة والسيئة الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، لكن تعظم تثقل في الميزان، فتكون السيئة واحدة لكنها أثقل في الميزان، هي واحدة لكن أثقل بتكون من غيرها في تلك الأيام. يعني واحد أذنب في شوال ليس كمن أذنب في رمضان، أذنب في محرم ليس كمن أذنب في رمضان، الذنب في رمضان أعظم إثما، الذنب في الأشهر الحرم أعظم إثما، أعظم إثما. طب هل السيئة بتصير عشر سيئات؟ لا، المقصود أن السيئة الواحدة تثقل في ميزان السيئات، السيئة الواحدة تثقل في ميزان السيئات. فكذلك في الحج قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال من حج من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، قال رجع كهيئته يوم ولدته أمه، أي رجع بلا سيئة. في هذا أيها الإخوة شؤم الذنب والمعصية، يعني الذي حج فرفث أو فسق يرجع كيوم ولدته أمه؟ لا، إذن شوف القيد فلم يرفث ولم يفسق، ففي هذا شؤم الذنب. الذنب ينقص من ثواب الأعمال يا أخواني، الذنب ينقص من ثواب الأعمال. فواحد في الحج أذنب لا يأخذ هذه الجائزة، واحد في الحج صار عنده فسوق وجدال مراء بالباطل ضيع حجه لا يأخذ هذا الأجر، لا يأخذ هذا الأجر. وفي هذا أيضا أن الحج المستوفي للشروط مكفر للذنوب، مكفر للذنوب والمعاصي. وهنا الحديث الثاني ألا وهو العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني أداء العمرة إلى أداء العمرة كفارة لما بينهما. طب لو واحد أدى عمرة واحدة تكون كفارة له ولا لا؟ النبي يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. طب واحد أدى عمرة واحدة ليس له كفارة؟ العلماء يقولون العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي أن العمرة الأولى تمحو السيئة، فتأتي العمرة الثانية تمحو السيئة الأخرى، وهكذا. ليس المقصود أنها فقط العمرة إلى العمرة، يعني لو أديت عمرة واحدة تمحو السيئات السابقة، فهذا المقصود. ولكن لا شك أن هذا فيه فضل العمرة ومتابعة أداء العمرة، فضل العمرة ومتابعة العمرة إلى العمرة، يعني تكرار العمرة، تكرار العمرة. أولا، ما حكم العمرة؟ العمرة ما حكمها؟ سنة أو واجبة؟ العمرة سنة أو واجبة؟ ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة أن العمرة سنة وليست بواجبة، وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله، وهذا قول الإمام البخاري كما بوب في صحيحه، أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة ولو مرة في العمر، ذهبوا أن العمرة واجبة. بوب الإمام البخاري رحمه الله قال: باب وجوب العمرة وفضلها. ماذا قال؟ باب وجوب العمرة وفضلها، باب وجوب العمرة. فقال: العمرة واجبة. قال الحافظ بن حجر: وجزم المصنف، أي البخاري، بوجوب العمرة، وهو متابع في ذلك أو متابع في ذلك للمشهور عند الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر. المالكية يقولون العمرة سنة تطوع، لكن أحمد والشافعي يقولون العمرة واجبة، وهذا قول الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. واستدل أيها الإخوة الذين قالوا بوجوب بحديث صبي بن معبد، قال: يا رسول الله، قال لعمر: رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال له: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان في رواية قال: وأنت حج وتعتمر. قال ابن عمر رضي الله عنه، هذا قول صريح عنه: العمرة واجبة، العمرة واجبة. ذلك الصحيح والله أعلم، أن العمرة واجبة، العمرة واجبة ولو مرة واحدة في العمر. طبعا المستطيع، العمرة على المستطيع، الحج على المستطيع، لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع. من بيحددها؟ احنا ولا الشرع؟ الشرع اللي بيحددها، الشرع اللي بيحددها. بعض الناس يقول: بقدرش الشيخ اذبح اضحي، قال له: بسم الله ما شاء الله، نسوي لك حمام سيراميكي ب 3000 دينار وحاط فيه مرحاض كاتم صوت، بسم الله ما شاء الله. قال: ايش؟ ومعيش اذبح اضحيه ب 150 دينار. طب انت بقول لهذا مستطيع ولا مش مستطيع؟ فهو قاعد بحدد استطاعه له، نفسه هو قاعد بحدد استطاعه، انا مش مستطيع يا شيخ. اما حمام سيراميك مستطيع، يعني عندي الدين. ياتي بعض الناس لعدم الاستطاعه، وهذا ايها الاخوه الباب كثير من الناس يتساهل فيه. لا، في ابواب استطاعه. عمره لما كانت ب 200 دينار وكذا، لو جعله واحد 20 دينار كل شهر ورتب يطلع عمره ولو مره في العمر، نقول واجبه، يقول واجبه لو مره في العمر، يعني واجبه ولو مره في العمر ان يزور بيت الله تعالى. وفي الحديث، وحديث حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: عبد اصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشه ولا يزورني كل 5 سنوات لمحروم، ولا يزورني كل 5 سنوات لمحروم. انا بقول الاصل انه ما ينضى عليه ولو 5 سنوات الا تذهب لبيت الله عز وجل حج او عمر. اختلف العلماء، اذا الصحيح القول بوجوب العمر، ان العمره واجب. اختلفوا في مشروعيه تكرار العمر. الجمهور يقولون العمره في السنه الواحدة يجوز تكرارها مرارا، يجوز تكرارها مرارا. الإمام مالك قال: يكره أن يعتمر في السنة الواحدة أكثر من مرة. ابن حزم في المحلى له بحث نفيس جدا حول هذا الباب، وكان يذكر عن ابن عمر أنه اعتمر مرتين في عام واحد، مرة في رجب ومرة في شوال، و عن أنس أنه أقام مدة بمكة فكلما جم رأسه يعني كلما خرج شعره يعني شعره طال ذهب واعتمر وهكذا. فكرر الصحابة رضي الله عنهم عمرات في العام الواحد، فلا بأس بتكرار العمر، لا بأس بتكرار العمر. احتج من كره ذلك أنه تكرار العمر في السنة أكثر من مرة، قالوا النبي لم يعتمر في عام إلا مرة واحدة. فعلا النبي ما ثبت عنه اعتمر في سنة واحدة مرتين. قال ابن حزم نقول لا حجة في هذا، لأنه إنما يكره ما حض على تركه، وهو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة ولا اعتمر مذهاجر إلا ثلاث عمرات. يقول يلزمكم أن تكرهوا الحج إلا مرة واحدة. إذا بتقولوا العمرة في السنة أكثر مرة مكروهة، إذا بيلزمكم تقولوا الحج في العمر أكثر من مرة مكروه، وهم لا يقولون طبعا بذلك. وأيضا قال أيضا النبي كان يقوم أكثر من ثلث الليل، وأنتم يلزمكم أن تقولوا أنه لا يجوز القيام أكثر منها، وهم كذلك لا يقولون ذلك. فالصواب أن النبي حث على أداء العمرة، فيجوز أداء العمرة في السنة أكثر من مرة. طبعا وقت العمرة إيش وقت العمرة؟ جميع السنة وقت عمرة، هكذا قال النووي. واعلم أن جميع السنة وقت عمرة، فتصح في كل وقت منها، قالوا إلا في حق من هو متلبس بالحج. حتى ذكر بعض العلماء كراهة أن تفعل العمرة يوم عرفة، يعني الناس غدا في عرفة يقفون بعرفة، واحد مثلا من أهل مكة أو من غيره حج مرارا أراد أن يعمل عمرة غدا، يحرم من الميقات يطوف ويسعى ويتحلل، يجوز هذا ولا لا؟ كره بعض أهل العلم هذا، والصواب أنه لا كراهة فيه. يعني لو واحد غدا ذهب من أهل مكة مثلا أو من غيرهم أن لمن سبق له الحج ما أراد الحج فاعتمر غدا ذهب للميقات وطاف وسعى وتحلل، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. السنة كلها وقت للعمرة. قال عليه الصلاة والسلام العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، ثم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إيش الحج المبرور؟ الحج المبرور، ما هو الحج المبرور؟ قالوا المبرور من البر، وابن عبد البر يقول الحج المبرور يعني الحج المتقبل. فأنت لما تأتي للحج تقول حج مبرور وسعي مشكور، يعني حج متقبل. فالحج المبرور هو الحج المتقبل، وقال بعضهم هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق. لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق. العلماء يقولون الحج المبرور ما جمع أوصافه، اسم هذه أوصاف في نقاط، كيف يكون الحج مبرورا؟ أولا أن يكون خالصا لله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. قلتكم بعض الناس يروح الحج بيت الله الحرام بيدفع 2000-3000 دينار بيرجع بيقول له جار السلام عليكم محمد، بيقول له والله أنا دافع 3000 عشان قول لي أبو محمد حاف، قول لي يا حج أبو محمد، هي حاف أبو محمد، خلص سمعة بين الناس الحاج فلان الحاج فلان، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا أول شيء الإخلاص، ثانيا أن يكون موافقا لشريعة الله، يعني موافقا للسنة. ذلك ينبغي للحاج أن يتعلم أحكام الحج، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم على ما بيناه في حديث جابر الطويل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثالثا أن يتجنب فيه المحذورات العامة والخاصة. العامة الكذب، الغيبة، النميمة، الغش وما أشبه ذلك، أمور محرمة. وأيضا المحذورات الخاصة لمحذورات الإحرام، حتى يكون حج مبرور يتجنب محظورات الإحرام، الطيب، أن يلبس المخير، أن يغطي رأسه، أن يقلم أظفاره، أن يحلق شعره، هذه محظورات خاصة.
فإذا اجتناب المحظورات العامة والخاصة. الثالث، الرابع، أن ألا يؤذي خلق الله تعالى. قالوا حتى يكون حجه مبرورا ينبغي ألا يؤذي الناس بالحج. والخامس والأخير، أن يحج من مال حلال. ذلك قال إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذن هذه الشروط الخمسة حتى يكون الحج مبرورا. ابن العربي قال الحج هو الذي المبرور هو الذي لا معصية فيه، لا معصية فيه، قال ليس له جزاء إلا الجنة. طب ما المؤمن يدخل الجنة؟ مش المؤمن يدخل الجنة؟ المؤمن سيدخل الجنة وإن عذب. قال السندي ليس له جزاء إلا الجنة، أي دخولها أولا، أي يكون مع أول الداخلين. يعني الذي يحج حجا مبرورا يكون مع أول الداخلين. قال أي دخولها أولا، أدخولها أولا، فليس له جزاء إلا الجنة. العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أيضا يكفر عن الذنوب والمعاصي. طبعا واحد يقول عمرة العمرة كفارة لما بينهما، الحديث ما لم تؤت كبيرة، يعني تكفر الصغائر. طب والكبائر؟ الزنا، الربا. قال بعضهم تحتاج لتوبة. طب ما دام الصلوات الخمس يا أخوان وانتبهوا تكفر الصغائر، الجمعة على الجمعة تكفر الصغائر، العمرة العمرة تكفر الصغائر، أصلا اجتنابك الكبائر يكفر الصغائر. قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش قال؟ يكفر عنكم سيئات. فاجتنابك الكبائر يكفر الصغائر. فإيش ما دام اجتنبت الكبائر الصغائر تكفر، اجتنبت الكبائر الصغائر تكفر، فما فائدة العمرة إلى العمرة، والصلاة صلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؟ طب أصلا مكفر الصغائر، إيش هذا التي تكفرها؟ قال بعض أهل العلم إن الذي يكفر باجتناب الكبائر الصغائر العامة، عموم السيئات، نعم، لكن الصلوات الخمس تكفر سيئات خاصة، وتأتي عمرة إلى العمرة تكفر سيئات خاصة، وتأتي إلى رمضان تكفر سيئات خاصة أيضا. فالسيئات العامة عمومها على العموم تكفر باجتناب الكبائر، لكن هذه الأعمال المخصوصة لعلها كل واحدة منها تكفر صغائر مخصوصة بعينها. وقال آخرون لعله، طب إذا اجتمعت أعمال كثيرة مكفرة للصغائر ولم تجد عند العبد صغيرة، لعلها تكون سببا في تكفير بعض كبائره. قال مش ما لم تؤت كبيرة؟ قال إذا تزاحمت كل هذه الأعمال، صار عنده عمرة إلى العمرة، وصلوات خمس، وجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، عمرة، ما شاء الله، كل هذه تزاحمت مع بعض البعض، وترك الكبائر وتاب، كلها تزاحمت، لعلها تكفر عنه حتى الكبائر. وهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى. وأما الحديث الأول وهو المناسبة في هذا اليوم، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار، يعني يبعد فيه عن نار جهنم، ويعتقه ويبعده عن نار جهنم، في رواية عندنا عبدا أو أمة، من يوم عرفة، الله يعتق في يوم عرفة أكثر يوم أيها الإخوة من أيام السنة يعتق عبادا من النار في يوم عرفة، لغدا أكثر يوم من أيام السنة يعتق عبادا من النار، قال من يوم عرفة، قال وإنه ليدنو سبحانه عز وجل دنوا يليق بجلاله وكماله وجلاله، لا نكيف ولا نؤوذ ولا نعطل ولا نشدد. هنا نثبت صفة الدنو لله، هذا صفة ثابتة، كما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. وإنه ليدنو، ولا نذهب إلى ما ذكره النووي من التأويل أو ذكره القرطبي أبو العباس من التأويل، لكن نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل بصفاته اللائقة بجلاله وكماله عز وجل. نثبت أنه يدعو، ونثبت أنه يباهي الملائكة، أنه يباهي الملائكة. أنه التربيشي أو التربيشتي بقول المباهاة فيها مفاخرة، وهي موضوعة للمخلوقين، يعني التفاخر من المخلوقين. الله تعالى عن هذا، إنما هو مجاز، كذلك لا يقال هذا مجاز. الله عز وجل يباهي بهؤلاء الملائكة مباهاة حقيقية، ليست كمباهاة البشر، ليست كمباهاة البشر. معناهما معلوم والكيفية مجهول. صفة الدنو وصفة المباهاة من صفات الله، صفة الدنو وصفة المباهاة من صفات الله تعالى. قال وإنه ليدنو عشية عرفة، قال ويباهي بهم الملائكة. يباهي بهم، لماذا يباهي بهم الملائكة؟ لماذا يباهي بهم الملائكة؟ ويقول كما في الرواية، يقول للملائكة انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول القرطبي لماذا يباهي بهم الملائكة؟ لما قال هذا تذكير للملائكة بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فلما قال الله إني أعلم ما لا تعلم، فهؤلاء الحجاج لم يفسدوا فيها ولم يسفكوا الدماء، فيباهي بهم الملائكة. مش الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال هؤلاء لم يفسدوا فيها ولم يسفكوا الدماء، إني أعلم ما لا تعلم. فيباهي عز وجل بهم الملائكة، يباهي بالحجاج الملائكة، يظهر على الملائكة أمام الملائكة فضل الحجاج، ويقول ما أراد هؤلاء. ولذلك ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر من يوم عرفة، ما رؤي الشيطان طول السنة، طول السنة ما يرى الشيطان أدحر ولا أحقر منهم يوم عرفة غدا. ليش؟ لأن الاعتاق غدا بالجملة، يعني يعتق في رمضان أفراد ونحو ذلك، بعده كذلك بعض الليالي، لكن في عرفة أكثر يوم من أيام السنة يعتق الله عبادا من النار في يوم عرفة. قال فما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في ذلك اليوم ولا أغيظ منه لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. ولذلك أيها الإخوة صحت الأحاديث في منزلة هذا اليوم. غدا عيد يا إخوان، غدا عرفة عيد، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. فيوم عرفة يسمى يوم عيد، غدا يوم عيد من الأعياد، عيد شرعي ليوم عرفة. وقال اليهودي عمر الخطاب آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزل لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال هذه نزلت على رسول الله يوم الجمعة وهو قائم بعرفة، فجمع الله لنا عيدين الجمعة وعرفة. ذلك يقول العلماء إذا اجتمع الجمعة مع عرفة فيكون هذا اليوم من أفضل الأيام على الإطلاق. لما؟ لأن النبي يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، يوم الجمعة. وذكر أيضا فضل عرفة أنه عيد، فيكون عيد الجمعة مع عيد عرفة، عيد الجمعة مع عيد عرفة، يكون من أفضل الأيام. أما أفضل أيام السنة أيوم يوم النحر اللي هو يوم العيد، أفضل أيام السنة. قال عليه الصلاة والسلام أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يوم النحر ثم يوم القر. فهذا من فضائل أيها الإخوة ومن البركات لهذا اليوم ألا وهو يوم عرفة. يقول الله عز وجل انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، في رواية ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. قال عليه الصلاة والسلام فلم يرى أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. لذلك العلماء ذكروا بعض الأعمال وأختم بها في هذا اليوم، سواء للحجاج أو لغيره، طبعا الحجاج هنا عندهم أعمال التضرع، البكاء، الدعاء، ونحن هنا وهم كذلك هنا حفظ الجوارح عن المحرمات، هذا أمر مهم يا إخواني في يوم عرفة. يعني في يوم عرفة المعصية أعظم من غيره، المعصية أعظم من غيره، فحفظ الجوارح عن المحرمات. الذي لم يحج السنة الصيام، صيام يوم عرفة، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، الدعاء والذكر لا سيما بشهادة التوحيد الخالص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. بل صح عنه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه يوم عرفة، أكثر دعائه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فنكثر منها غدا، أكثر دعائه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. إذا قالها أيها الأخوة من قال 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. وغدا يوم العتق إحنا نسعى أن نعتق رقابنا من النار. لذلك كان بعض السلف كحكيم بن حزام يعتق الرقاب في عرفة رجاء أن يعتق الله رقبته من النار. يعني العبيد كان يقف حكيم بن حزام ومعه 100 بدنة مقلدة، 100 ناقة يقف بعرفة و100 رقبة، يعني من العبيد مملوكون له 100 رقبة. قال فيعتق الرقيق، طبعا 100 ناقة مقلدة بالجهزة ليذبحها يوم النحر، ويعتق الرقيق أمام الناس يقول أشهدكم أن هؤلاء عتقاء 100. طبعا هؤلاء أثمانهم غالي، 100 رقيق. عند ذلك يضج الناس من موقف ويرفعون أيديهم ويقولون اللهم إن عبدك قد أعتق عبيده، اللهم فأعتق عبيده، اللهم إن عبدك قد أعتق عبيده، اللهم فأعتق عبيده. فيضج الناس في الموقف. ومن الأعمال المستحبة الأكثر من الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء أيها الإخوة دعاء يوم عرفة. بعض السلف كان يغلب الخوف يوم عرفة، وبعضهم كان يغلب الرجاء، كان يغلب بعضهم الخوف وبعضهم كان يغلب الرجاء. مثلا الفضيل بن عياض كان يغلب الخوف، كان يدعو يدعو، لما كادت الشمس أن تغرب فوق رأسه قال يا رب واسوءتاه منك وإن عفوت، واسوءتاه منك يا رب، يا رب وخجلاه منك، أنا خجلي منك وسوءت منك وإن عفوت عني لكثرة ذنوبي. وكان أيضا بعضهم مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكر بن عبد الله المزني قد وقف بعرفة ويقول اللهم لا ترد أهل هذا الموقف من أجلي، اللهم لا ترد أهل هذا الموقف من أجلي. فكان بعضهم يغلب جانب الخوف وبعضهم غلب جانب الرجاء، يعني يرجو الله في هذا اليوم. فلذلك ابن المبارك ذهب إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاش على ركبتيه وعيناه تهملان. ابن المبارك ذهب إلى سفيان الثوري قال فالتفت إليه فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا، من أسوأ الناس حالا في هذا الجمع في أهل عرفة، من أسوأهم حالا؟ قال الذي ينصرف من عرفة وهو يظن أن الله لم يغفر له. قال لو رأيت أن هؤلاء جاءوا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني سدس درهم، أيعطيهم؟ يقول هؤلاء اجتمعوا الآن ملايين هناك، اجتمعوا وسألوا رجلا دانقا يعني سدس درهم أيعطيهم أو يردهم؟ قال بل يعطيهم ولا يردهم. قال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق، المغفرة عند الله أهون منها. فبعضهم غلب جانب الرجاء. ورحم الله ابن رجب الحنبلي قال وعما قليل يقف إخوانكم بعرفة في ذلك الموقف فهنيئا لمن رزقه، يجأرون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة، فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبه الشوق وأحرقه، وراج أحسن الظن بوعد الله وصدقه، وتائب نصح الله في التوبة وصدقه، وهارب لجأ إلى باب الله وطرقه. فكم هناك من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه، ومن أسير للأوزار فكه وأطلقه، وحينئذ يطلع عليهم أرحم الراحمين، ويطلع عليهم ويباهي بجمعهم أهل السماء، ويطلع ثم يقول: ما أراد هؤلاء؟ لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان، وأعطاهم نهاية سؤله من الرحمن، هو الذي أعطى ومنع ووصل وقطع. ثم قال: من فاته هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأسلفه، ومن لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف من قربنا فليقم لله بحق الرجاء والخوف، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فلينحر هواه هنا قبل بلوغ المنى، ومن لم يصل إلى البيت لأن البيت منه بعيد فليقصد رب البيت فهو أقرب إليه من حبل الوريد. هذه نصيحة نختم بها للإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.
الله يسعدك يا شيخ. شيخ انت حكيت افضل ايام يوم النحر ويوم القر.